عدم المانع عنها، أما المقتضي فقد بينه سابقا، وأما عدم المانع فانتهى الكلام له. يقول: لا مانع لا عقلا ولا شرعا من الالتزام بحرمة المخالفة القطعية. أما عدم المانع العقلي فيقول: لأن العقل لا يرى مانعا من أن يكلف هذا المكلف بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه الدائر بين فردين، ولا يمنع من العقاب على مخالفته، لا يرى مانعا في ذلك. المكلف العالم إجمالا بوجود الحرام في ضمن فردين، العقل لا يرى مانعا من الالتزام بالحرمة ووجوب الاجتناب عنهما، ويصحح العقاب عند المخالفة، لا يرى أن العقاب عند المخالفة فيه محذور. إذن من ناحية العقل لا مانع من الالتزام بحرمة المخالفة القطعية، بنظر العقل لا يلزم أي محذور عقلي من حرمة المخالفة القطعية. بأن يقول يرد دليل يقول اجتنب عنهما، العقل لا يرى مانع من ذلك، لا يراه، لا يلزم اجتماع النقيضين ولا اجتماع الضدين، لا يلزم منه محذور عقلي. لا يرى مانعا من أن يقال للمكلف إذا خالفته فستعاقب ليعاقب، لأنه عالم بالتكليف، لا يرى مانعا من ذلك، هذا عدم المانع العقلي. قال: وأما عدم المانع فلأن العقل لا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا. عموما أو خصوصا يعني التكليف بالاجتناب تارة يرد بلسان خاص، يعني يقول اجتنب عن هذه الشبهة، ومرة يرد بلسان شنو عام، الوقوف عند الشبهة مثلا خيرا من الاقتحام شنو في الهلكة، احتق لدينك، أمثال هذه الأدلة العامة. عموما أو خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين، واضح، خصوصا يقول له اجتنب عن الحرام ليستلزم الاجتناب عن كلا الطرفين أو أمور، والعقاب على مخالفته، هذا معطوف عليه من العقاب على التكليف، العقل لا يمنع من التكليف ولا يمنع من ماذا؟ من العقاب على مخالفة ذلك التكليف. إذن التكليف حرمة المخالفة القطعية لا مانع منها بنظر العقل. وأما الشرع، أما الشارع، يقول أن المانع المتصور في المقام هو عبارة عن أدلة شرعية تثبت الحلية، يدعى أنها تشمل الطرفين وتثبت الحلية في كل من الطرفين، واضح، لأن الأدلة الشرعية إذا فرضا إذا تمت دلالتها على الحلية في كل من الطرفين يكون ذلك مانعا من الالتزام بحرمة المخالفة شنو القطعية، لأن معنى ذلك أن الدليل يجوز المخالفة القطعية، لأن دليل الحلية يشمل كلا الطرفين، شمول دليل الحلية لكلا الطرفين معناه يجوز لك ارتكاب هذا ويجوز لك ارتكاب هذا، وهذا يمنع من الالتزام بالحرمة شنو بحرمة المخالفة القطعية، يعني يجوز المخالفة القطعية فيكون مانعا منها. أدلة البراءة، أدلة الإباحة، إذا تم شمولها لكل من الطرفين تصبح أن تكون مانعا شرعيا من الالتزام بالماذا؟ بحرمة المخالفة القطعية، واضح. أدلة البراءة بعض ألسنتها ما يجري في المقام بلا إشكال، من قبيل حديث الحاجب، ما يجري في المقام، حديث الحجم محتص بالشبهات الحكمية، ما حجب الله علمه عن العباد، هنا لم يحجب الله علمه عني، انا اعلم بان الخمر حرام والخل شنو حلال، ما عندي مشكلة في هذا. هذا يختص بالشبهات شنو حكمية، ليش من الشبهات الموضوعية. لكن بعض ألسنة الإباحة والبرايس من المقام، من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه شنو حرام، بأن يدعى أن هذا بإطلاقه كما يشمل مشكوك الحرمة بالشك الغير المقرون بالعلم الإجمالي، الشبهة البدوية نسميها اللي كنا نتحدث عنها سابقا، الشك في التكليف، الشبهة التحريمية، الشك في التكليف بها شك شنو بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، كما يشمل سلك يشمل محل الكلام أيضا، بأن يقال أن هذا الطرف لا يعلم حرمته فهو لي شنو حلال، والطرف الآخر أيضا لا يعلم حرمته فهو لي شنو حلال، فيدعى شمول هذه الأحاديث لكل من الطرفين، لأن الحديث يقول كل شيء لا تعلم بحرمته فهو لك شنو حلال، هذا الطرف لا يعلم بحرمته فهو حلال، هذا الطرف لا يعلم بحرمته فهو حلال، إذن كل منهما حلال، إذن هذا الدليل يجوز ارتكاب كلا الطرفين، يعني شنو؟ يعني يمنع من ماذا؟ من حرمة المخالفة القطعية. واضح. فقد يتخيل أنه ورد من الشارع ما يوجب المانع من الالتزام بحرمة المخالفة القطعية، فهذا مانع شرعي. إذن حرمة المخالفة القطعية اللي ثبت المصنف وجود المقتضي لها، الآن وجد شنو مانع عنها يمنع من الالتزام بها، وهو شنو أدلة الإباحة. واضح. على الدعوة قال وأما الشرع فلم يرد منه أو فيه ما يصلح للمانع عدا ما ورد من قولهم عليهم السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، وغير ذلك، بناء على أن هذه الأخبار كما تدل على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي، يعني في الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي قدم الاستدلال بها سابقا عن الحلية، وإن كان محرما في علم الله تعالى، شرب التتر حتى لو كان محرما في علم الله لكن تجري فيه شنو الإباحة الظاهرية، ونتمسك بهذه الأدلة لإثبات الإباحة. وإن كان محرما في علم الله سبحانه فذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي، بهذا التقريب اللي قلنا أنه تقول ما دام لا تعرف بالحرمة لا تعلم بالحرمة فهو لك حلال، وكل طرف أنا لا أعلم بحرمته. ويؤيده، يقول يؤيد شمول هذه الأدلة لأطراف العلم الإجمالي وبالتالي تجوز المخالفة القطعية، يؤيده إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات مثل الثوب المحتمل للسرقة، ثوب لعله شنو مسروق كما في الرواية السابقة، لعله سرق، المملوك المحتمل للحرية، مملوك لعله شنو حرا فقهر فبيع كما في الرواية، والمرأة المحتملة للرضيعة لعلها رضيعتك. يقول إطلاقها يشمل شنو؟ يشمل الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم شنو إجمالي، بشكل ما إذا شكيت في ثوب أنه مسروق أو لا، شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، شمل الرواية وتقول هو لك حلال وتمثل بالثوب، كذلك ماذا؟ كذلك إذا شكيت في ثوب في ضمن ثياب، واضح؟ واضح. تعلم بماذا؟ بأن بعضها قد سرق، بعض هذه الثياب، واحد من هذه الثياب المحصورة قد سرق، نفس الشيء تأتي إلى هذا الثوب، هذا هل تعلم أنه سرق؟ هذا الثوب هل تعلم أنه سنة؟ لا تعلم. فيجوز ارتكابه، يجوز استخدامه واستعماله. الثاني أيضا كذلك، الثالث أيضا كذلك. فالأمثلة المذكورة ليس فيها ما يشير إلى اختصاصها بالشك بالسرقة بنحو الشك البدوي، بل مقتضى إطلاقها وشمولها لذلك وللشك بالسرقة بنحو الشك المقرون بالعلم إجمالي، فهي أيضا تثبت الحلية فيه. فإن إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي، بل الغالب يقول المصنف أكثر من هذا، مو إطلاقها يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الغالب في مثال الشك في السرقة هو الشك المقرون بالعلم شنو؟ إجمالي. الغالب عندما تأخذ ثوب يعني تشك في أنه مسروق أو لا، هو أنه عندك علم بأن أحد هذه الثياب الموجودة أخرى في هذه المدينة هو ثوب شنو؟ مسروق. عادة يجي الغالب يجي غاية الأمان، الشبهة شبهة غير محصورة، مو شبهة شنو؟ محصورة. لكن بالنتيجة الشك ليس شكا بدويا، بل الغالب في مثل الرضيعة والثوب والعبد المملوك الذي لعله طهر سبيعة وهو حران، هو أن هذا الشك يقترن بالعلم الإجمالي بوجود عبد واحد من هذه العبيد الكثيرة هو شنو؟ هو حر في الأصل. فالغالب فيها هو أنها شك مقرون بالعلم الإجمالي. قال من الغالب ثبوت العلم الإجمالي، لكن مع كون الشبهة غير شنو؟ محصورة. زين الى هنا شنو هذا المطلب؟ شوي التفتوا له، لانه الجواب المصنف سيدور حوله. هذا المدعى في المقام هو انه هناك ادله تدل على ماذا؟ على جواز المخالفه القطعيه. جواز المخالفه القطعيه، ما هي الادله؟ هي ادله الاباحه، لانها تشمل باطلاقها كلا من الطرفين او الاطراف، لأن كل طرف هو شيء مما لا تعلم حرمته فهو حلال. زين مصنف في مقام الجواب عن هذه الشبهة يقول بأنه لا يمكن أن نلتزم بأن هذه الأخبار تدل على ماذا؟ على حلية كل من الطرفين، لوجود كما سيوضح بعدين، لأنه يلزم من ذلك التناقض في داخل هذه الروايات بين صدرها وذيلها. صدر الرواية يقول كل شيء لك شنو؟ حلال، ما لم تعلم أنه شنو؟ حرام. المغيى يقول ما دمت لا تعلم بحرمة شيء فهو لك شنو؟ حلال. هذا صدر الرواية، وهذا هو اللي يدعى التمسك به لإثبات حلية كلا الطرفين، وبالتالي تجويز المخالفة القطعية. مصنف يقول لكن ذيل الرواية يثبت أنه إذا علمت بحرمة شيء فهو لك شنو؟ حرام. لأنه يقول الشيء لك حلال إلى غاية، مو حلال هو دائما حتى اذا علمت بالحرمه، هو لك حلال ما لم تعلم شنو؟ بالحرمه. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ معنى اذا علمت بالحرمه فهو لك شنو؟ حرام، فهو حرام كما هو واضح. اذا ذيل الروايه يقول عند العلم بحرمه شيء فهو حرام وليس حلالا. في موارد الشك البدوي هاي الغايه ما متحققه، ماكو علم بالحرمة في موارد الشك البدوي، فيشمل موارد الشك البدوي صدر الرواية فقط لأن الغاية غير متحققة، بينما في موارد العلم الإجمالي الغاية متحققة لأن المكلف في موارد العلم الإجمالي هو عالم بماذا؟ بالحرمة. عالم بالحرمة لا لا، هو يعلم بحرمة إناء من هذين الإناءين، يعلم بوجود الخمر في أحد هذين الإناءين أو لا، إذن هو عالم بالحرمة. ويعلم بحرمته ويعلم بأن هناك حرام في ضمن الإناءين. مقتضى علم بوجود حرام في ضمن الإناءين هو أن هذا الحرام شنو؟ حرام عليه، يجب عليه اجتنابه. يقول شلون نجمع بأن يجب عليك الاجتناب عن الحرام المعلوم في ضمن الإناءين وبين جواز ارتكاب كلا شنو؟ كلا الإناءين. يقول أنا شلون يكون جمع بينهما؟ يلزمنا التناقض. إذن شمول الرواية لأطراف العلم الإجمالي يلزمنا هذا المحذور، لأن هذه الرواية كما تدل على حلية كل ما لم تعلم حرمته كذلك تدل على حرمة ما علم بحرمته ووجوب الاجتناب عنه، وهذان أمران لا يكون الجمع بينهما. فخلينا شنو؟ خلينا نشكك في شمول الروايات لأطراف العلم شنو؟ الإجمالي. فإذا ما شملت فإذا لا يكون هناك مانع من قبل الشارع من الالتزام بحرمة المخالفة القطعية. واضح المطلب إلى هنا؟ قال: لكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمانع، لأنها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين بحسب صدر الرواية كذلك تدل على حرمة ذلك ذلك المعلوم إجمالا، لأنه أيضا شيء علم شنو؟ حرمته. فإذن هذا حرام، هذا الخمر الذي تعلم بوجوده في الإناءين حرام حرام، لكن نفس الوقت البخاري يقول لك يجوز ارتكاب كلا الإناءين. هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما. هذا معنى المصنف يقوله أنه يلزم من ذلك التناقض بين صدر الرواية وذيلها، يلزم التناقض مو في كل الحالات، عندما يدعى شمولها لأطراف العلم شنو؟ إجمال. يلزم من التناقض، فنخصها بالشبهات البدوية، ما يلزم من التناقض. فإن قلت في هذا، إن قلت المصنف يعمق يعني الفكرة اللي يطرحها عن طريق السؤال والجواب، يقول فإن قلت حاصل هذا الإشكال اللي يقول الجديد، يقول بأنه الضار من هذه الروايات هو أن غاية الحلية هو العلم التفصيلي بالحرمة مو العلم الإجمالي بالحرمة. فإذا كانت الغاية للحلية في هذه الروايات هي معرفة الحرام تفصيلا، حينئذ لا يلزم من شموله لأطراف العلم الإجمالي أي تناقض بين الصدر وبين الشنو وبين الذهن. التناقض اللي يدعي المصنف مبني على افتراض أن الغاية هي معرفة الحرام أعم من أن تكون المعرفة تفصيلية أو شنو أو إجمالية، فيقال بأن شمول الرواية لأطراف العلم الإجمالي يزمن التناقض، لأن صدرها يثبت حلية كلا الطرفين، بينما الذيل يقول حتى تعرف الحرام بعينه، حتى تعرف الحرام، إذا عرفت الحرام تفصيلا معناه أكو حرام التزم بالحرام اجتنب عن الحرام ماكو حلية، هذا معنى الغاية. كذلك إذا علمت بالحرام إجمالا معناه أكو حرام التزم بالحرام ماكو شنو ماكو حلية، فإذن التناقض. صدرها يقول أكو حلية في الطرفين، ذيلها يقول عند معرفة الحرام إجمالا أو تفصيلا لا حلية. واضح؟ فيلزم من شمول لأطراف العلم الإجمالي تناقض بين الصدر وبين الذيل، لكن هذا متى؟ عندما نجعل الغاية هي معرفة الحرام على عم من المعرفة التفصيلية والمعرفة الشنو الإجمالية. واضح؟ ففي المقام يقال بأن المكلف عالم بحرمة الشيء إجمالا، أحرمه تفصيلا، لكن عالم بالحرمة إجمالا. فإذا كان عالم فتتحقق الغاية فيرتفع المغير. فالالتزام بشمول صدر الرواية من أطراف العلم الإجمالي مع الالتزام بتحقق الغاية وهي العلم الإجمالي، هذا لا يمكن اجتماعهما، لأن شمول الصدر يعني جواز ارتكاب الطرفين، بينما تحقق الغاية معناه شنو؟ أنه أقع حرام يجب عليك شنو؟ اجتنابه. هذا أقع حرام يجب عليك اجتنابه، ما يجتمع مع تجويز ارتكاب كلا الطرفين. واضح هذا الإشكال؟ إن قلت يقول لا، الغاية ليست هي الأعم من العلم الإجمالي والتفصيل، الغاية العلم التفصيلي، كل شيء لك حرام حتى تعلم أنه حرام بعينه كما هي الرواية تقول. أي بعينه شو المعنى؟ يعني حتى تعلم بحرمته تفصيلا، حينئذ ترتفع شنو؟ الحلية المجعولة في صدر الرواية. أما عندما تعلم بحرمته إجمالا، لا، الحلية تبقى شنو؟ موجودة، ولا تتحقق الغاية، ولا يلزم من ذلك التناقض. بالضبط كما هو الحال في الشبهة البدوية، الالتزام بالحلية استنادا إلى هذه الروايات في الشبهة البدوية هل يلزم من التناقض؟ لا، لأن الغاية ما متحققة. ذيل الرواية مش من الشبهة البدوية، لأنك ما عندك علم بماذا؟ بالحرمة في الشبهة البدوية، فما عندك إلا شك في الحرمة، فيشمل صدر الرواية فيثبت به شنو؟ الإباحة. بعد ذيل الرواية لا يشمل حتى يلزم التناقض. واضح؟ نفس الكلام يدعى في موارد العلم الإجمالي، بأن نجعل الغاية معرفة الحرام تفصيلا، هاي الغاية. فإذا علمت بالحرام تفصيلا ترتفع شنو؟ ترتفع الحلية. أما إذا لم تعلم به تفصيلا فماكو إلا شنو؟ إلا حلية، يعني ما يشملها إلا صدر الرواية يثبت فيها الحلية. بعد ماكو حرام تعلم به تفصيلا حتى تقول عندك هذا علمت بحرمته، فيلزم من شمول الرواية لموارد العلم الإجمالي التناقض، لأنه صدر الرواية يشملها ودليل الرواية شنو؟ يشملها. هذا التوهم مبني على شمول ذيل الرواية لموارد العلم الإجمالي، وهو مبني علماً على دعوى أن المعرفة العلم اللي جعل غاية في هذه الروايات ولا عم من التفصيل والشنو والإجمالي. وفي المقام نعلم إجمالاً بالحرمة، فصدر الرواية يشملها كما هو المدعى، ذيل الرواية أيضا شنو؟ يشملها، فيقع التناقض. أما إذا قلنا أن الغاية هي العلم التفصيلي بالحرام، هذا ما متحقق في موارد العلم الإجمالي. فالموارد العلم الإجمالي ما يشملها إلا شنو؟ إلا صدر الرواية ويثبت بها الإباحة بلا تناقض، كما هو الحال في الشبهة شنو؟ البدوية. وما هو دليله على اختصاص العلم بالعلم التفصيلي؟ على اختصاص الغاية بالمعرفة التفصيلية بالحرام، يقول كلمة بعينه الموجودة في كلتا الروايتين، حتى تعلم أنه حرام شنو؟ بعينه، أو حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك. هاي بعينه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المعرفة هي المعرفة شنو؟ تفصيلية، لأن هذا حرام عندئذ شنو؟ ترتفع الحلية. أما مع عدم المعرفة التفصيلية فماكو إلا حلية، كما هو الحال في الشبهة البدوية وكما هو الحال في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. واضح؟ فإن قلت إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق في المعلوم الإجمالي، كما لا يتحقق في المعلوم في الشبهة شنو؟ البدوية، كما أن شمول الروايات للشبهة البدوية ما يلزم منه تناقض لعدم تحقق الغاية، لعدم شمول ذيل الرواية للمورد، كذلك في موارد العلم شنو؟ إجمالي. حرام. اي نعم. فما يشملها العلم، ما يشملها الا صدر الروايه، فماكو تناقض بين الصدر وبين الذيل. اي قلت، قلت مصنف في الجواب عن هذا الاشكال يقول بانه الروايات في المقام لها لسانان، أدلة الإباحة. اللسان الأول لسان أنه كل شيء لك حلال حتى تعرف أو تعلم أنه حرام بعينه، هذا لسان، حتى تعرف أنه، حتى تعلم أنه حرام بعينه. اللسان الثاني كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. مصنف يفرق بين هذين اللسانين ويلتزم بهذا الإشكال في اللسان الثاني دون اللسان الأول. في اللسان الأول اللي هو لسان كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هذا يقول لا، هذه المعرفة الغاية، العلم اللي يجعل غاية، هذا أعم مقتضى إطلاقه أنه أعم من العلم الإجمالي والعلم شنو تفصيلي. واضح. حتى تعلم أنه حرام بعينه، وخر بعينه، لو قال حتى تعلم أنه حرام فيمكن واحد يتمسك بإطلاقها لشمولها للعلم الشنو إجمالي بالحرمة. حتى تعلم أنه ما أعلم أنه شنو وبوجود الحرام. واضح. هاي بعينه مصنف يقول ما له دلالة على اختصاص العلم بالعلم التفصيلي، ما به دلالة، يعني يقول هاي بعينه تأكيد للضمير جيء به للاهتمام بحصول العلم، وإلا هي مجرد تأكيد للضمير حتى تعلم أنه حرام بعينه. يقول هذا من قبيل أن تقول رأيت زيدا بعينه، هاي بعينه ليست قيدا للرؤية وإنما هي تأكيد علما لزيد أن في قبال ماذا تخيل أو توهم أنك رأيت أباه أو رأيت غلامه أو رأيت صديقه. تقول لا أنا شوف زيد نفسه هو مو غيره. لاحظوا، فتكون ارتباط بعينه ارتباطها بالزيد، المعرفة أو الرؤية تبقى شنو تبقى مطلقة عامة ماكو موجب لتخصيصها. رأيت زيدا بعينه نفسه، يعني تأكيد لزيد أن الرؤية وقعت على زيد دون شنو دون غيره. واضح. فما تكون من قيود الرؤية، الرؤية تبقى مطلقة عامة، ما نحن فيه من هذا القبيل. حتى تعلم أنه حرام بعينه، أي بعينه المتعلقة بالضمير في أنه، مو متعلقة بالعلم، حتى تقيد العلم بالعلم شنو تفصيلي. العلم يبقى مطلق على إطلاقه، يشمل العلم التفصيلي والعلم شنو إجمالي. حتى تعلم أنه حرام بعينه، تأكيد للضمير لأنه، يعني حتى تعلم أنه حرام، حرام كانوش يأكد حرام حرام. وهذا حتى تعلم أنه حرام، أنه حرام تأكيد للضمير في قبال مثلا أخرى أن تعلم مو بحرمته، بحرمة ملازمه، في قبال أن تعلم بحرمة شيء آخر مجاوره مثلا. يقول لا، حتى تعلم هو هذا حرام، هو هذا حرام، حتى تعلم أن هذا حرام، هذا حرام. يقول هذا ليس قيدا للعلم، فالعلم يبقى على إطلاقه، ومقتضى إطلاقه هو شمول العلم الإجمالي والعلم شنو تفصيلي. فإذا كلمة بعينه ما استفدنا منها في الشعر لأنها هي قيد للضمير مو قيد للعلم، فيبقى العلم على إطلاقه، كأن الرواية هكذا وردت حتى تعلم أنه حرام، وفي موارد العلم الإجمالي أعلم أنه شنو حرام. فإذا موارد العلم الإجمالي يشمل هذين الرواية، فإذا الدعية شمول صدر الرواية لعاوزا من التناقض. واضح هذا بالنسبة للسان الأول. اللسان الثاني يقول لا، الحق والإنصاف أنه ظاهر فيما قيل. ليش؟ لأنه اللسان الثاني هكذا حتى تعرف كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه، من ذلك الشيء الذي فيه حلال وفيه شنو وفيه حرام، حتى تعرف الحرام منه بعينه. يقول الظاهر من هذه الكلمة من هذا اللسان هو أن بعينه قيد للمعرفة، حتى تعرف أنه حتى تعرف الحرام منه من ذلك الكل بعينه. والظاهر من هذا أنه قيد علما للمعرفة. إذا كان قيد للمعرفة فالمعرفة يجب أن تكون معرفة للحرام بعينه. يقول هذا لا يصدق إلا في موارد العلم التفصيلي بأن هذا شنو حرام، هذا لا يصدق إلا في موارد العلم التفصيلي بأن هذا حرام. حين تبدأ تقول هذا يعرف الحرام بعينه. أما إذا كان مردد بين شيئين هذا معناه ما يعلم الحرام بشخصه، واضح، وإنما يعلم الحرام لكن مع شيء من التردد والإبهام. هذا خلاف يعرف الحرام منه بعينه. فالظاهر من اللسان الثاني اختصاصه بالعلم التفصيلي وعدم شموله للعلم الإجمالي، فكلامكم صحيح في هذه الرواية. لكن المصنف يقول أن الالتزام بهذا المعنى يعني بشمول الرواية لموارد العلم الإجمالي مما لا يمكن، أصلا لا يمكن الالتزام بذلك، بالرغم من أنه يسلم أن ظاهر الرواية الثانية هو شمولها لموارد العلم الإجمالي. واضح شمولها لموارد العلم الإجمالي أن الرواية تشمل العلم الإجمالي من دون أن يلزم التناقض بين الصدر والذيل، لأن الذيل لا يشمل موارد العلم الإجمالي لاختصاصه بماذا؟ بالعلم التفصيلي كما سلم المصنف. لكنه يقول ما يمكن الالتزام بشمول صدر الرواية لموارد العلم الإجمالي، يعني لا يمكن الالتزام بإباحة كل من الطرفين، هذا لا يمكن الالتزام به. ليش لا يمكن الالتزام به؟ سيجي بيانه. قال قلت أما قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هذا اللسان الأول يقول فلا يدل على ما ذكرته. واضح من أن المقصود به هو العلم بالغاية والعلم التفصيلي ما به دلالة، بل هو عام، لأن قوله عليه السلام بعينه تأكيد للضمير في أنه جيء به للاهتمام فاعتبار العلم، كما يقال رأيت زيدا نفسه أو رأيت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤيا. يقول لا، الرؤيا هي يعني شفته هو، ما شفت شنو صديقه أو غلامه. وإلا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه، كل شيء تعلم بحرمته فأنت تعلم بحرمة شنو نفسه وحرمته بعينه. فإذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عامر في مواد العلم الإجمالي يقول تعلم نعلم بحرمته بعينه. فاشتبه الإناءان كما في محل كلام من العلم الإجمالي، فإناء زيد شيء علم شنو حرمته بعينه، وإن كان شنو هو مشتبه بينه وبين إناء شنو أعلم بحرمته بعينه، يعني مو أعلم بحرمة شيء آخر، أعلم هو إناء زيد أنا أعلم بحرمته. يقدر واحد يقول له لا بالرغم من اشتباهه مع إناء شنو بعنوان أنه إناء زيد أعلم بحرمته بعينه، إناء زيد أنا أعلم بحرمته، مو إناء آخر، مو إناء أبو ولا إناء أخو ولا كذا ولا كذا، هو إناء زيد أنا أعلم بحرمته بالرغم من اشتباهه مع إناء آخر خارجا، فيصدق عليه أنه معلوم الحرمة بعينه بهذا المعنى. فإذا علم أن نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عامر فاشتبه الإناءان، فإناء زيد شيء علم حرمته بعينه، نعم يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه. إيش وقت إذا ما لاحظت عنوان إناء زيد وإنما لاحظت عنوان أحدهما فيقال أحدهما لا بعينه، في قبال أحدهما شنو بعينه، بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان أحدهما فيقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند الشنو عند القائد. فإذا لما تقول إناء زيد لا إناء زيد أنا أعلم أنه حرام بعينه بالرغم من اشتباهي مع إناء آخر في موارد العلم الإجمالي، بل إذا قلت أحدهما فلأحدهما محرمته إياه مو أحدهما المعين وإنما أحدهما شنو لا بعينه. وأما قوله اللسان الآخر فهو لك حلال حتى تعرف أنه حتى تعرف الحرام منه بعينه، فله ظهور فيما ذكر يعترف بظهوره، حيث أن قوله بعينه قيد للمعرفة، واضح قيد للمعرفة مو للحرام مو للضمير، قيد للمعرفة، فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه، معرفة الحرام ماذا بشخصه، ومن الواضح بأن هذا لا يتحقق في موارد العلم شنو إجمالي، يعني لا أعلم الحرام بشخصه المميز له عن ماذا عن الفرد الآخر، ألا أعلم بالحرام بشخصه المميز له عن الفرد الآخر لا أعلم به، بينما الغاية في الرواية الثانية معرفة الحرام بشخصه وهي غير متحققة في محل الكلام، فلا يلزم المعترض كلام المعترض اللي إلى هنا يسلم به المصنف، فلا يلزم من شمول الرواية يعني صدر الرواية لأطراف العلم الإجمالي لا يلزم شنو تناقض بين الصدر والذيل، لماذا؟ لأن صدر الرواية هو العلم التفصيلي وهو غير متحقق في المقام، فإذا صدر الرواية لا يشمل موارد العلم الإجمالي فلا يلزم التناقض بين الذيل والصدر، فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه، ولا يتحقق ذلك إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه، كنت عارف هذا هو شنو هذا الحرام، ما تقدر تقول هذا الحرام، ما تقدر تشير إليه بشخصه. وأما إناء زيد المشتبه بإناء عمر في المثال، وإن كان معلوما بهذا العنوان بعنوان قلنا إناء زيد أنا أعلمه بعينه، أعلم أنه حرام بعينه، إناء زيد بعنوان إناء زيد أعلم أنه حرام بعينه، وإن كان معلوما بهذا العنوان إلا أنه مجهول باعتبار الأمور المميزة له في الخارج عن إناء عمر، فليس معروفا شنو بشخصه، بينما الغاية هي معرفة الحرام منه بشنو بشخصه، هذا غير متحقق في موارد العلم الإجمالي. ان الباء الصحيحة على هذا الظهور. هذا جواب المصنف اللي اشرنا الى حتى ما يضيع علينا مضمون الخلاصة هذه، انه اكو دعوة للالتزام بجواز المخالفة القطعية مو الاحتمالية. احتمالية بعد ما بحثنا يجي بعدها. هناك دعوة بجواز المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال بدعوى وجود فرق بينه وبين العلم التفصيلي. العلم التفصيلي بالحرام ما تجوز مخالفته شنو قطعا. إذا تعلم أن هذا خرم ما يجوز مخالفته بلا أشكال. ليش؟ لأنه ما في دليل على ماذا؟ على إباحته. ما يشمل الدليل أصلا. لماذا؟ لأنك تعلم بأنه حرام تفصيلا، ومع العلم التفصيلي بالحرام ما كحلية ما تشمل أدلة شنو الإباحة للعلم التفصيلي بحرمته. هذا العلم التفصيلي. وأما في موارد العلم الإجمالي هناك دعوى بأن أدلة الإباحة تشمل كلا الطرفين، لأن كل طرف هو شيء مما لا أعلم شنو بحرمته. المصنف عشان يعني بأنه يلزم التناقض هنا جاء هذا الحديث والتفصيل بين شنو بين اللسانين. إذا إلى هنا المصنف اعترف بأن اللسان الثاني صدره واضح يشمل موارد العلم الإجمالي، وذيله لا يشمل موارد العلم الإجمالي. ومقتضى ذاك أن نتمسك بهذا الدليل لإثبات إباحة كل من شنو طرفين، من دون أن يلزم من ذلك تناقضا كما يقول المصنف. واضح. قال إلا أن إبقاء الصحيحة على هذا الظهور، هذا الجواب عنه هذا يجي إن شاء الله، لأنه مطلب طويل نقدر نكمله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا ما أدري تعطيل بكرة، تعطيل مولد النبوي الشريف، والأربعاء هم تعطيل، والجمعة كذلك، والخميس أيضا، الخميس والجمعة. حدث الشغلة ضرورية لابد أن نقضيها. السبت هل تعطيل؟ درسنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد إن شاء الله.